الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
شوف تجرب ترش الله أكبر السماوات والأرض شكرا إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين توأمنا من المسلمين أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أنهرهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وحسن الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا في باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره: إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الراجح لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار. إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الراجح لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار، وذلك مبطل للصوم. بينما ذكر عن بعض العلماء القول بصحة الصوم كإسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد، واستدلوا بقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا جامع ظانا غروب الشمس أو
من القضايا في الصوم مما يمكن وقوعه، وهو أن الإنسان قد تكون يعني غيوم تحول بينه وبين رؤية غروب الشمس فيتوقع أنها غربت فيفطر، يغلب على ظنه أنها غربت فيفطر على هذا الظن، فإذا أفطر طلعت الشمس رآها ما غربت. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل صومه صحيح لأنه اجتهد وأفطر، أم أن صومه غير صحيح وعليه القضاء لأنه أكل وشرب في نهار رمضان. الأحوط فيها ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو القضاء، يقضي يوما مكان هذا اليوم. ومثل هذه الصورة في غروب الشمس في طلوع الفجر، وهو أن يظل يأكل ويشرب ظانا أنه ليل، فإذا هو تبين له فإذا هو نهار يأكل ويشرب وقد طلع الفجر تبين له ذلك. كذلك يمحل خلاف مثل ما سبق، والأحوط فيها والجمهور أهل العلم يرون وجوب القضاء، ويرى جماعة آخرون لأنه اجتهد وأخطأ فلا قضاء عليه. ويروى بأنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع غيم عند غروب الشمس فأفطر الناس في المدينة، ولما انتهوا طلعت الشمس، برزت الشمس، فسئل عمر عن القضاء رضي الله عنه فلم يأمرهم بالقضاء. وعلى كل حال، الذي يظهر وتبرأ به الذمة هو وجوب القضاء لما عليه جمهور أهل العلم. نعم.
إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فقد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة فذهب الأئمة إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فقد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء واختلفوا في وجوب الكفارة فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الكفارة لكون ذلك خطأ لا عمدا وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها لكون الجماع قد وقع في نهار رمضان وما ذهب إليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولة الدين والله الموفق.
هذه صورة أخرى والجماع طبعا في نهار رمضان حكمه معروف، أولا إثم كبير، ثانيا إنه يوجب القضاء، قضاء اليوم الذي جامع فيه في نهار رمضان، ثالثا إنه يستدعي التوبة من الذي وقع في هذا المنكر، رابعا من حيث الكفارة هل عليه كفارة من جامع ظانا أن الشمس قد غربت وأنه ليل، ولا جناح على من جامع في الليل في رمضان كما قال الله عز وجل أحل ليل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجامع ظانا أن الشمس قد غربت وأنه ليل فبان نهارا، اتفق الفقهاء على وجوب القضاء، قضاء اليوم لأنه تيقن النهار وأنه جامع في النهار، واختلفوا هل عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا أم أنه يعفى عنه لأنه ما تعمد الجماع في نهار رمضان. هذا خلاف الأئمة الثلاثة على أنه لا كفارة عليه لأنه ما تعمد، أبو حنيفة ومالك والشافعي رأوا بأنه لا كفارة عليه في هذا الجماع لأنه ما تعمد، وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى وجوب الكفارة عليه لأنه جامع في نهار رمضان ولا فرق في ذلك بين المتعمد وغير المتعمد لكل وجهة، وهم أئمة الاجتهاد، والذي عليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولتها ويسر الدين وأنه لا حرج فيه ولا مشقة على العباد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما. نعم.
قوله وفي الحجامة اختلاف والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين. في هذين البيتين إيضاح للخلاف الحاصل بين العلماء في حكم الحجامة للصائم، والناظر في نصوص الموضوع يظهر له أن أشهر الأقوال اثنان: القول الأول تحريمها واعتبارها من مفطرات الصوم، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه الشافعي والدارمي وأبو داود وغيرهم من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشر خلت من رمضان، قال: وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، وإسناده صحيح. القول الثاني جواز الحجامة للصائم مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي قد تسببه. واستدل أصحاب هذا القول بما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه. وإسناده صحيح وجهالة الصحابي لا تضر. فهذا الحديث يدل على الجواز ونسخ التحريم المفهوم من حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا القول هو الراجح وهو اختيار الناظم رحمه الله. قوله
وهذا من مسائل الخلاف أيضا. صائم يريد أن يحتجم في نهاية رمضان احتاج إلى الحجامة، فهل يعتبر مفطرا إذا احتجم أو أنه لا يعتبر مفطرا لأنه ما تعاطى شيئا من المفطرات التي تدخل في الجوف أو تكون مغذية له كمثل الأشياء التي تكون مغذية كالإبر المغذية ونحوها؟ فمن العلماء من يرى بأن الحجامة من احتجم في نهار رمضان أفطر وعليه القضاء، عليه التوبة وعليه القضاء. فإن كان مضطرا يعالج بها علاجا لا يجوز تأخيره فلا إثم عليه وعليه القضاء، بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. والرأي الثاني أن الحجامة لا تفطر وإن كانت في النهار، لأن الغرض والحكمة من النهي عنها لئلا يتسرب الضعف بسبب نزول الدم، خروج الدم من المحتجم من صاحبه فيتسرب الضعف إليه فيكون سببا في فطره. فدليل القائلين بأنه مفطر منطوق الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا رأينا حاجما ومحجوما نحكم عليهما بالفطر بدليل هذا الحديث. هذا عند قوم، وعند آخرين لا يكون مفطرا لأنه ما تعاطى شيئا من المفطرات التي تدخل في الجوف وتغذي البدن، وإنما الدم خارج وليس داخلا. ودليلهم في ذلك ما ورد في الشرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهها إلا لإبقاء عليهم لئلا يصيبهم ضعف فيضعف عن الصوم، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ. وعلى كل حال علماء الحنابلة اختاروا الرأي الأول وأن الحجامة مفطرة ويلحق بها ما كان مثلها كسحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير لا القليل، والفصد الذي يخرج منه دم كثير. وأما بقية العلماء فيرون بأنها لا تفطر. والشيخ حافظ رحمه الله وكثير من أهل العلم لا سيما في هذه المنطقة مشوا على هذا الرأي وأنه لا يكون مفطرا بالحجامة، فالله أعلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النجاشي قد مات فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع فصفنا خلفه وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر 4 تكبيرات. والحديث صحيح. قال حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل حاء وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا خاف من النجاشي قد مات فصلوا عليه. قال: فقال فصلينا خلفه وإني لفي الصف الثاني فصلى عليه صفين. والحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حمران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. فصفنا خلفه صفين. قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال حمران وعفه بن معين والنسائي. وقال أبو داود رافضي. وقال أبو حاتم شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات. انتهى. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمران بن حسين. والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل فذكره بلفظ: إن أخاكم مات بغير أرضكم فقوموا فصلوا عليه. فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أنس بن مالك. والحديث صحيح. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات والحديث صحيح.
هذه الأحاديث الواردة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قصة النجاشي وقصة إسلامه معلومة في كتب السير والتراجم، وذلك أن النجاشي ملك الحبشة في العهد المكي الذي أوذي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أشد الأذى من الكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة. قال: هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده، وهو النجاشي، وهو لقب يطلق على كل من ملك الحبشة آنذاك. فهاجروا هجرتين، المرة الأولى والمرة الثانية أكثر ما يقرب من 100 رجل وامرأة. ثم نزلوا في أرض النجاشي، وهو طبعا على ملة النصارى، فخرج نفر من كفار قريش يتبعون هؤلاء المهاجرين اللي فيهم جعفر بن أبي طالب ومعه من أفاضل الصحابة السابقين إلى الإسلام. فلما جاء الكفار ودخلوا على النجاشي وقالوا إنا جماعة منا فارقوا ديننا ولجأوا إليك ونحب أن تردهم، فدأ بهم النجاشي وفي مقدمتهم جعفر بن أبي طالب، فسأل النجاشي سأل جعفرا قال ما هذا الرجل الذي بعث فيكم خرج فيكم؟ قال هذا نبي بعثه الله سبحانه وتعالى، أتى إلينا ونحن نعبد الأصنام ونقطع الأرحام، وعدد ما عليه المشركون، فأمرنا بالتوحيد وأمرنا بالصلة وأمرنا بحسن الجوار وأمرنا. قال هل معك شيء مما جاء به؟ قال نعم. قال أسمعنا، فقرأ عليه سورة مريم كافا يا عين صاد حتى وصل إلى قصة عيسى، فبكى النجاشي وقال أخذ شيئا من الأرض يسيرا كالكذا، وقال إنه لم يخالف ما جاء به ابن مريم مثل هذه، إنه لمن مشكاة واحدة. فآمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مؤمنا، وقال للصحابة المهاجرين اذهبوا في بلدي فأنتم سيوم، يعني لا يعترضكم أحد أبدا، طمأنهم حتى فتحت خيبر ورجعوا من الحبشة. ثم بعد ذلك مكث النجاشي مدة ومات على الإيمان، وأوصي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فأمر أصحابه أن يصلوا على النجاشي صلاة الغائب، إذ أنه لم يصلي عليه أحد هناك على طريقة الإسلام. فصفهم صفين أو ثلاثة وصلوا عليه، كبر عليه 4 تكبيرات، ويؤخذ من هذا الفعل أن النجاشي مات على الإيمان، وأنه يعتبر من جملة المؤمنين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل ومن الصالحين، وإن كان لم يستطع أن يغير شيئا في مملكته إلا أنه ليس في مقدوره، ولو كان في مقدوره لغير، لأنه آمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به مدة بقائه ومات على ذلك، وهي رحمة ساقها الله تبارك وتعالى لهذا الرجل، إلا أنه لا يعتبر من الصحابة لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر من المخضرمين، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، إلا ما كان من المعذورين كالأعمى، فإن المعاثرة تعتبر له صحبة. الله أعلم.
هذا سائل من بريطانيا يقول هل يجوز الزواج عبر الهاتف؟ يعني ولي المرأة يكلم الشخص ولا يراه ولم يره من قبل، ولكن المرأة والرجل رأى كل واحد منهما آخر عبر شريط فيديو، وما حكم الشاهدين في هذه الحالة؟
هذه القضية يمكن أن يدخل فيها التزوير، فلا بد من الاحتياط فيها ووجود الثقة من الخاطب وولي المرأة والمرأة، إن حصلت الثقة من الأطراف وأنهم من أهل العدالة والصدق لا من أهل الخيانة والغش، فلا فرق بين الهاتف المكالمة في الهاتف وبين الحضور، لا فرق في ذلك، لأن المهم الرضا والإيجاب والقبول والمهر. وإن كان يعني ليسوا من أهل الثقة والعدالة أو متهمون، فيمكن أن تصبح المسألة حيلة وخداع، فيحصل الضرر إما على هؤلاء وإما على هؤلاء. هذه القضية ما في فرق أن يكون الولي من حيث العمل القبول والإيجاب حاضرا في المجلس والخاطب كذلك، أو غائبا عن المجلس ويتكلم بواسطة الوسيلة الهاتف. المهم وجود الثقة والعدالة في الأطراف، والله أعلم.
شيخ يقول: وما حكم الشاهدين في هذه الحالة؟
حكم الشاهدين أن يكون ينطق الشاهد وأنه موجود، ويعرف الناس على اسمه، وجميع الأطراف هذه إن وجدت الثقة فيهم في الشهود وفي الولي وفي المرأة وفي الخاطب صح عقد النكاح.
أحسن الله إليكم. هذا
أفضل من هذا أن يوكل الخاطب وكيلا ممن يثق بهم يقبل الشروط التي يشرطها الولي، ويقبل عقد النكاح لأخيه الذي وكله، وهذه لا يختلف فيها اثنان، وهذا أحسن من أن يبقى في شك أو يتلمس من هو العدل ومن هو غير العدل. يوكل وكيلا في بلد المرأة ووليها يأخذ له يقبل له عقد النكاح، عندما يقول له الولي يقول له: زوجت فلانا فلانا، هو يقول: قبلت لأخي فلان عقد نكاحها، وانتهى الإشكال. هذا أسهل وأولى من الهاتف.
هذا سائل من فرنسا يقول: هل وضع الحناء في اليد يوم الزفاف للمرأة من السنة؟
الخضاب للنساء من السنة نعم، ولكن لا تظهر هذه الزينة للرجال، تظهرها لزوجها وأهلها ومحارمها.
سائل من المغرب يقول: هل علي إثم إذا طلقت زوجتي لمجرد أنني فتنت بامرأة أخرى وأنا لا أستطيع الجمع بينهما؟
كيف يطلق زوجه؟ لابد الطلاق لا يحمل عليها إلا عيوب، لا يحمل على طلاقها إلا عيب يلحق بها. أما يعني يطلقها من أجل شهوة نفس، وربما تكون ذات عيال ومن أهل الدين، فيسيء إلى نفسه من أجل رغبة شهوة نفسية، هل يوفق فيها أو لا يوفق؟ فنحن لا نشير عليه بهذا إلا إذا كان يرى بأنه لا يستطيع أن يقوم بحقوق زوجته هذه لأنه يكرهها، فله أن يطلق وله أن يتزوج ما يشاء. فالعبد حر في التطليق وعدم التطليق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وقع لي إشكال في التيمم حيث بدأت بمسح اليدين قبل الوجه لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، فهل تيممي صحيح وصلاتي صحيحة؟
لا بد من الترتيب، الوجه في اليدين لا بد من الترتيب.
السؤال الأخير من بريطانيا. يقول: امرأة كانت مريضة في رمضان الماضي والآن شفيت وأرادت أن تصوم القضاء، لكن الطبيبة منعتها بقولها: إن جسمك ضعيف لا يستطيع، فصومي بعد سنة. فهل تفعل ما قالته الطبيبة أم تحاول الصيام؟
على كل حال، الطبيبة الحاذقة إذا كانت عندها خبرة بالطب يؤخذ بقولها والدين يسر، فإذا أرادت أن تجرب إن لحقها ضرر تركت الصيام، وإن لم يلحقها ضرر مضت في صيامها لأن الدين عليها.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الله أكبر، السماوات والأرض، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، سواء أنا من المسلمين. أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أنذرهم رويدا. الله أكبر. يا الله لمن حمده، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والسماء الله اكبر. الله اكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا في باب ما يبطل الصوم وما يجوز فيه وما يكره: إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الراجح لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار. إذا أكل أو شرب ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك فعليه القضاء عند جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وهو الراجح لأنه اتضح للصائم يقينا أن أكله وشربه كان في النهار، وذلك مبطل للصوم، بينما ذكر عن بعض العلماء القول بصحة الصوم كإسحاق وعطاء والحسن البصري ومجاهد، واستدلوا بقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وبحديث: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إذا جامع ظانا غروب الشمس أو
من القضايا في الصوم مما يمكن وقوعه، وهو أن الإنسان قد تكون يعني غيوم تحول بينه وبين رؤية غروب الشمس فيتوقع أنها غربت فيفطر، يغلب على ظنه أنها غربت فيفطر على هذا الظن، فإذا أفطر طلعت الشمس رآها ما غربت. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل صومه صحيح لأنه اجتهد وأفطر، أم أن صومه غير صحيح وعليه القضاء لأنه أكل وشرب في نهار رمضان؟ الأحوط فيها ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وهو القضاء، يقضي يوما مكان هذا اليوم. ومثل هذه الصورة في غروب الشمس في طلوع الفجر، وهو أن يظل يأكل ويشرب ظانا أنه ليل، فإذا هو تبين له فإذا هو نهار يأكل ويشرب وقد طلع الفجر، تبين له ذلك. كذلك يمحل الخلاف مثل ما سبق. والأحوط فيها والجمهور أهل العلم يرون وجوب القضاء، ويرى جماعة آخرون لأنه اجتهد وأخطأ فلا قضاء عليه. ويروى بأنه في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقع غيم عند غروب الشمس، فأفطر الناس في المدينة، ولما انتهوا طلعت الشمس، برزت الشمس، فسئل عمر عن القضاء رضي الله عنه فلم يأمرهم بالقضاء. فعلى كل حال الذي يظهر وتبرأ به الذمة هو وجوب القضاء لما عليه جمهور أهل العلم. نعم.
إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، فقد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء، واختلفوا في وجوب الكفارة، فذهب الأئمة إذا جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلاف ذلك، فقد اتفق الفقهاء على وجوب القضاء، واختلفوا في وجوب الكفارة، فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الكفارة لكون ذلك خطأ لا عمدا، وذهب الإمام أحمد إلى وجوبها لكون الجماع قد وقع في نهار رمضان، وما ذهب إليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولة الدين، والله الموفق.
هذه صورة أخرى، والجماع طبعا في نهار رمضان حكمه معروف، أولا إثم كبير، ثانيا إنه يوجب القضاء، قضاء اليوم الذي جامع فيه في نهار رمضان، ثالثا إنه يستدعي التوبة من الذي وقع في هذا المنكر، رابعا من حيث الكفارة، هل عليه كفارة من جامع ظانا أن الشمس قد غربت وأنه ليل؟ ولا جناح على من جامع في الليل في رمضان، كما قال الله عز وجل: أحل ليل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجامع ظانا أن الشمس قد غربت وأنه ليل فبان نهارا، اتفق الفقهاء على وجوب القضاء، قضاء اليوم لأنه تيقن النهار وأنه جامع في النهار، واختلفوا هل عليه كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، أم أنه يعفى عنه لأنه ما تعمد الجماع في نهار رمضان. هذا خلاف الأئمة الثلاثة على أنه لا كفارة عليه لأنه ما تعمد، أبو حنيفة ومالك والشافعي رأوا بأنه لا كفارة عليه في هذا الجماع لأنه ما تعمد، وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه يرى وجوب الكفارة عليه لأنه جامع في نهار رمضان، ولا فرق في ذلك بين المتعمد وغير المتعمد بكل وجهة، وهم أئمة الاجتهاد، والذي عليه الثلاثة متفق مع يسر الشريعة وسهولتها ويسر الدين، وأنه لا حرج فيه ولا مشقة على العباد، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما. نعم.
قوله: وفي الحجامة اختلاف، والأصح جوازها إلا لذي ضعف وضح، إذ صح أن آخر الأمرين ترخيصه فيها بدون مين. في هذين البيتين إيضاح للخلاف الحاصل بين العلماء في حكم الحجامة للصائم، والناظر في نصوص الموضوع يظهر له أن أشهر الأقوال اثنان: القول الأول تحريمها واعتبارها من مفطلات الصوم، وقد استدل أصحاب هذا القول بما رواه الشافعي والدارمي وأبو داود وغيرهم من حديث شداد بن أوس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشر خلت من رمضان، قال: وهو آخذ بيدي أفطر الحاجم والمحجوم، وإسناده صحيح. القول الثاني جواز الحجامة للصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي قد تسببه، واستدل أصحاب هذا القول بما رواه عبد الرزاق في مصنفه وأبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامة للصائم وعن المواصلة، ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، وإسناده صحيح، وجهالة الصحابي لا تضر. فهذا الحديث يدل على الجواز، ونسخ التحريم المفهوم من حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الناظم رحمه الله. قوله:
وهذا من مسائل الخلاف أيضا، صائم يريد أن يحتجم في نهاية رمضان احتاج إلى الحجامة، فهل يعتبر مفطرا إذا احتجم، أو أنه لا يعتبر مفطرا لأنه ما تعاطى شيئا من المفطرات التي تدخل في الجوف أو تكون مغذية له، كمثل الأشياء التي تكون مغذية كالإبر المغذية ونحوها. فمن العلماء من يرى بأن الحجامة من احتجم في نهار رمضان أفطر، وعليه القضاء، عليه التوبة وعليه القضاء. فإن كان مضطرا يعالج بها علاجا لا يجوز تأخيره، فلا إثم عليه وعليه القضاء، بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. والرأي الثاني أن الحجامة لا تفطر وإن كانت في النهار، لأن الغرض والحكمة من النهي عنها لئلا يتسرب الضعف بسبب نزول الدم، خروج الدم من المحتجم من صاحبه فيتسرب الضعف إليه فيكون سببا في فطره. فدليل القائلين بأنه مفطر منطوق الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، فإذا رأينا حاجما ومحجوما نحكم عليهما بالفطر بدليل هذا الحديث. هذا عند قوم، وعند آخرين لا يكون مفطرا لأنه ما تعاطى شيئا من المفطرات التي تدخل في الجوف وتغذي البدن، وإنما الدم خارج وليس داخلا. ودليلهم في ذلك ما ورد في الشرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهها إلا ليبقى عليهم لئلا يصيبهم ضعف فيضعف عن الصوم، وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ، وعلى كل حال علماء الحنابلة اختاروا الرأي الأول وأن الحجامة مفطرة ويلحق بها ما كان مثلها كسحب الدم الكثير، سحب الدم الكثير لا القليل، والفصد الذي يخرج منه دم كثير. وأما بقية العلماء فيرون بأنها لا تفطر، والشيخ حافظ رحمه الله وكثير من أهل العلم لا سيما في هذه المنطقة مشوا على هذا الرأي وأنه لا يكون مفطرا بالحجامة، والله أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن ماجة رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على النجاشي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النجاشي قد مات، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البقيع، فصفنا خلفه، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر 4 تكبيرات. والحديث صحيح. قال حدثنا يحيى بن خلف ومحمد بن زياد قال حدثنا بشر بن المفضل حاء، وحدثنا عمرو بن رافع قال حدثنا هشيم جميعا عن يونس عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا خاف من النجاشي قد مات، فصلوا عليه. قال: فقام فصلينا خلفه، وإني لفي الصف الثاني، فصلى عليه صفين. والحديث صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عمران بن أعين عن أبي الطفيل عن مجمع بن جارية الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فصفنا خلفه صفين. قال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال حمران وعفه بن معين والنسائي، وقال أبو داود رافضي، وقال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، انتهى. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عمران بن حسين، والحديث صحيح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم. قالوا: من هو؟ قال: النجاشي. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي الطفيل، فذكره بلفظ: إن أخاكم مات بغير أرضكم، فقوموا فصلوا عليه. فصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه. وله شاهد في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث أنس بن مالك، والحديث صحيح. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا مكي بن إبراهيم أبو السكن عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر 4. قال البوصيري: هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، والحديث صحيح.
هذه الأحاديث الواردة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قصة النجاشي وقصة إسلامه معلومة في كتب السير والتراجم، وذلك أن النجاشي ملك الحبشة في العهد المكي الذي أوذي فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أشد الأذى من الكفار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة. قال: هاجروا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم الناس عنده، وهو النجاشي، وهو لقب يطلق على كل من ملك الحبشة آنذاك. فهاجروا هجرتين، المرة الأولى والمرة الثانية أكثر ما يقرب من 100 رجل وامرأة. ثم نزلوا في أرض النجاشي، وهو طبعا على ملة النصارى، فخرج نفر من كفار قريش يتبعون هؤلاء المهاجرين اللي فيهم جعفر بن أبي طالب ومعه من أفاضل الصحابة السابقين إلى الإسلام. فلما جاء الكفار ودخلوا على النجاشي وقالوا: إنا جماعة منا فارقوا ديننا ولجأوا إليك ونحب أن تردهم، فدأ بهم النجاشي وفي مقدمتهم جعفر بن أبي طالب، فسأل النجاشي سأل جعفرا قال: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم خرج فيكم؟ قال: هذا نبي بعثه الله سبحانه وتعالى، أتى إلينا ونحن نعبد الأصنام ونقطع الأرحام، وعدد ما عليه المشركون، فأمرنا بالتوحيد وأمرنا بالصلة وأمرنا بحسن الجوار وأمرنا. قال: هل معك شيء مما جاء به؟ قال: نعم. قال: أسمعنا. فقرأ عليه سورة مريم: كافا يا عين صاد، حتى وصل إلى قصة عيسى. فبكى النجاشي وقال، أخذ شيئا من الأرض يسيرا كالكذا، وقال: إنه لم يخالف ما جاء به ابن مريم مثل هذه، إنه لمن مشكاة واحدة. فآمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح مؤمنا، وقال للصحابة المهاجرين: اذهبوا في بلدي فأنتم سيوم، يعني لا يعترضكم أحد أبدا، طمأنهم. حتى فتحت خيبر ورجعوا من الحبشة. ثم بعد ذلك مكث النجاشي مدة ومات على الإيمان، وأوصي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فأمر أصحابه أن يصلوا على النجاشي صلاة الغائب، إذ أنه لم يصلي عليه أحد هناك على طريقة الإسلام. فصفهم صفين أو ثلاثة وصلوا عليه، كبر عليه 4 تكبيرات. ويؤخذ من هذا الفعل أن النجاشي مات على الإيمان، وأنه يعتبر من جملة المؤمنين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، بل ومن الصالحين، وإن كان لم يستطع أن يغير شيئا في مملكته، إلا أنه ليس في مقدوره، ولو كان في مقدوره لغير، لأنه آمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به مدة بقائه ومات على ذلك، وهي رحمة ساقها الله تبارك وتعالى لهذا الرجل، إلا أنه لا يعتبر من الصحابة لأنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعتبر من المخضرمين، لأن الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، إلا ما كان من المعذورين كالأعمى فإن المعاثرة تعتبر له صحبة. الله أعلم.
هذا سائل من بريطانيا يقول: هل يجوز الزواج عبر الهاتف؟ يعني ولي المرأة يكلم الشخص ولا يراه ولم يره من قبل، ولكن المرأة والرجل رأى كل واحد منهما آخر عبر شريط فيديو، وما حكم الشاهدين في هذه الحالة؟
هذه القضية يمكن أن يدخل فيها التزوير، فلا بد من الاحتياط فيها ووجود الثقة من الخاطب وولي المرأة والمرأة، إن حصلت الثقة من الأطراف وأنهم من أهل العدالة والصدق لا من أهل الخيانة والغش، فلا فرق بين الهاتف المكالمة في الهاتف وبين الحضور، لا فرق في ذلك، لأن المهم الرضا والإيجاب والقبول والمهر. وإن كان يعني ليسوا من أهل الثقة والعدالة أو متهمون، يمكن أن تصبح المسألة حيلة وخداع، فيحصل الضرر إما على هؤلاء وإما على هؤلاء. هذه القضية ما في فرق أن يكون الولي من حيث القبول والإيجاب حاضرا في المجلس والخاطب كذلك، أو غائبا عن المجلس ويتكلم بواسطة الوسيلة الهاتف. المهم وجود الثقة والعدالة في الأطراف. والله أعلم.
شيخ يقول: وما حكم الشاهدين في هذه الحالة؟
حكم الشاهدين أن يكون ينطق الشاهد وأنه موجود، ويعرف الناس على اسمه، وجميع الأطراف هذه إن وجدت الثقة فيهم في الشهود وفي الولي وفي المرأة وفي الخاطب صح عقد النكاح.
أحسن الله إليكم. هذا
أفضل من هذا أن يوكل الخاطب وكيلا ممن يثق بهم، يقبل الشروط التي يشرطها الولي، ويقبل عقد النكاح لأخيه الذي وكله، وهذه لا يختلف فيها اثنان، وهذا أحسن من أن يبقى في شك أو يتلمس من هو العدل ومن هو غير العدل. يوكل وكيلا في بلد المرأة ووليها يأخذ له يقبل له عقد النكاح، عندما يقول له الولي يقول له: زوجت فلانا فلانا، هو يقول: قبلت لأخي فلان عقد نكاحها، وانتهى الإشكال. هذا أسهل وأولى من الهاتف.
هذا سائل من فرنسا يقول: هل وضع الحناء في اليد يوم الزفاف للمرأة من السنة؟
الخضاب للنساء من السنة نعم، ولكن لا تظهر هذه الزينة للرجال، تظهرها لزوجها وأهلها ومحارمها.
سائل من المغرب يقول: هل علي إثم إذا طلقت زوجتي لمجرد أنني فتنت بامرأة أخرى وأنا لا أستطيع الجمع بينهما؟
كيف يطلق زوجه؟ لابد الطلاق لا يحمل عليها إلا عيوب، لا يحمل على طلاقها إلا عيب يلحق بها. أما يعني يطلقها من أجل شهوة نفس وربما تكون ذات عيال ومن أهل الدين فيسيء إلى نفسه من أجل رغبة شهوة نفسية، هل يوفق فيها أو لا يوفق؟ فنحن لا نشير عليه بهذا إلا إذا كان يرى بأنه لا يستطيع أن يقوم بحقوق زوجته هذه لأنه يكرهها، فله أن يطلق وله أن يتزوج ما يشاء، فالعبد حر في التطليق وعدم التطليق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وقع لي إشكال في التيمم حيث بدأت بمسح اليدين قبل الوجه لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين، فهل تيممي صحيح وصلاتي صحيحة؟
لابد من الترتيب، الوجه في اليدين لابد من الترتيب.
السؤال الأخير من بريطانيا يقول: امرأة كانت مريضة في رمضان الماضي والآن شفيت وأرادت أن تصوم القضاء، لكن الطبيبة منعتها بقولها: إن جسمك ضعيف لا يستطيع، فصومي بعد سنة، فهل تفعل ما قالته الطبيبة أم تحاول الصيام؟
على كل حال الطبيبة الحالكة إذا كانت عندها خبرة بالطب يؤخذ بقولها والدين يسر، فإذا أرادت أن تجرب إن لحقها ضرر تركت الصيام، وإن لم يلحقها ضرر مضت في صيامها لأبن دين عليها.